المجلة أمل نادر.
أهلا بكم في المجلة، البرنامج السياسي لمونتي كارلو الدولية. نخصص المجلة اليوم للتطورات في السودان. المشهد ضبابي في السودان مع تسارع الأحداث وتطورات الميدان. الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو تنهي عامها الثاني ببسط الجيش سيطرته على العاصمة الخرطوم وانسحاب الدعم السريع منها. الدعم السريع الذي قام بمساع لتشكيل حكومة في المنفى يهدد الآن باجتياح مدن الشمال، إضافة إلى ما ينسب إليه من عمليات نهب واغتصاب واعتداء على المواطنين. في المقابل، اعتماد البرهان على الكتائب الإسلامية ينذر بعودة النظام السابق إلى الحكم، والأخطر هو ما تشهده السودان من تصفيات وإعدامات ميدانية دون أي محاكمة لنشطاء الثورة. دول الجوار القلقة من امتداد الحرب وتداعياتها تدعم بعضها البرهان وبعضها الآخر حميد التي، يجري ذلك في ظل وضع إنساني بالغ الخطورة أكان بالنسبة لمن بقوا في الداخل أو الملايين ممن نزحوا إلى دول الجوار. تساؤلات عدة تطرح بالنسبة لمستقبل السودان في ظل خطر التقسيم المهيمن بشكل جدي. هذه الأسئلة سنطرحها على ضيوفنا، ضيوف هذه الحلقة. أرحب بالأستاذ الصادق يوسف، رئيس المركز الأوروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الإفريقي، معي هنا في الأستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ صادق يوسف. معي أيضا إلى جانبي محمد فرحات، الزميل الصحفي في قناة فرانس 24، كبير المراسلين الحربيين الذي غطى الحرب في السودان. أهلا وسهلا بك محمد. وعبر الهاتف الأستاذ محمد تورشين، الكاتب والباحث السوداني الباحث في الشأن الإفريقي. وفي الجزء الثاني ستنضم إلينا الأستاذة رشيدة شمس الدين، ناشطة سياسية ونسوية سودانية هنا في باريس. أهلا بكم. سأبدأ مع زميلي محمد فرحات. محمد، أنت يعني غطيت الحرب في السودان، أعددت وثائقيا عن هذه الحرب. هل يمكن أن تحدثنا عن هذه التجربة، لأنك أمضيت حوالي أسبوعين في الميدان في السودان؟ ما الذي لفتك؟ ما الذي أثر بك؟ كيف تنظر أنت كصحفي مراسل حرب إلى هذه الحرب الجارية في السودان؟
يعني طبعا أنه الحرب اليوم في السودان هي حرب تختلف عن بقية الحروب التي قمنا بتغطيتها. يعني صراحة لا توجد جبهة صريحة على الأرض، يعني هي بمثابة حرب الشوارع. وكنت يعني أنا عائد حديثا من السودان قبل الدخول إلى الخرطوم، يعني شهدت كل هذه التحضيرات التي كان يقوم بها الجيش السوداني والذي كان على مقربة يعني من الدخول إلى العاصمة الخرطوم. طبعا يعني حرب كما قلت هي حرب الأكثر حرب شوارع، هناك الكثير من القناصة، هناك الكثير خاصة من هذه المسيرات التي تقوم بالقصف واستهداف إن كان الجيش حتى يعني عدد من المدنيين. الجدير يعني بالذكر إلى جانب يعني هذه الحرب الطاحنة التي تدور يعني في السودان منذ سنتين، هو أن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن الباهظ لهذه الحرب. يعني عندما نشاهد تحذيرات كبيرة أن أزمة إنسانية كبيرة في السودان، هناك الملايين من النازحين إن كانوا داخل السودان أو خارج السودان، 17 مليون طفل سوداني اليوم يعني لا يذهب إلى المدرسة منذ سنتين، انقطعوا عن التعليم. بالإضافة إلى يعني ما تخفيه هذه الحرب من شهادات يعني مروعة جدا، خاصة الذين كانوا موجودين في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع.
ستحدثنا بعد قليل عن الوثائقي الذي سنشاهده غدا على فرانس 24. ابقى معي. أهلا وسهلا بك أستاذ صادق يوسف، أنت رئيس المركز الأوروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الإفريقي. بداية، كيف تقيم أنت ما وصلت إليه الأمور في السودان بعد عامين من الحرب بين الجيش من جهة والدعم السريع من جهة أخرى؟
أولا التحية لكم، شكرا للاستضافة، وسعيد جدا أكون مع الأستاذ محمد فرحات للمرة الثانية. فحقيقة كما تفضلتي أنه الوضع في السودان يعني مضى عامين، لا زال الشعب السوداني يعاني معاناة كثيرة جدا، يعاني من الدواء، يعاني من حتى الاحتياجات اليومية من أكل وشرب، لأن الحرب دمرت كل الحياة، دمرت كل الحياة، المرافق الحيوية مثل المستشفيات، المدارس، يعني أي مرافق حيوية أصبحت، حتى المحاصيل الزراعية. هؤلاء يعني دمروا الآلات الزراعية، وأصبحت يعني بالرغم أنه هناك أماكن مثلا زي شرق السودان، مناطق القضار، مناطق الإنتاج دي الحمد لله معافية، لكن نمسك من النيل الأزرق للجزيرة لكل المشاريع الزراعية الآن تدمرت. فحصاد السنتين دمار كامل للبنية التحتية، إذا كان مؤسسات الدولة، كان إذا كان ممتلكات الإنسان. لكن نعمل في أنه الآن بعد سيطرة الجيش على الخرطوم، على الجزيرة وعلى مناطق كبيرة جدا، أنه يتم الاستقرار وأنه الناس ترجع لحياتها ويباشروا عملهم إذا كان في الزراعة.
نحن سنعود للحديث عن الوضع الإنساني المهم جدا لأنه بغاية الخطورة، ولكن أود في هذا الجزء الأول من البرنامج أن نتحدث في السياسة. أتوجه إلى الأستاذ محمد تورشين، أستاذ محمد تورشين الباحث في الشأن الأفريقي. نعاود الاتصال به إذن. طيب، أعود إلى محمد فرحات. محمد، حدثنا قليلا عن الوثائقي، ما الذي سيتضمن وما هي الشهادات اللافتة التي سجلت في هذا الوثائقي؟
يعني هو الوثائقي يحمل عنوان عائدون يا خرطوم. لماذا عائدون يا خرطوم؟ لأنه يعني اليوم بعد سنتين من الحرب وهذا التقدم الذي قام به الجيش السوداني، خاصة الآن بعد أن تمكن من تحرير العاصمة الخرطوم، وهي يعني خطوة رمزية بالنسبة للجيش السوداني، خطوة رمزية أيضا للسودانيين، وتحرير تقريبا كل المنطقة ولاية الخرطوم. هناك بعض المناطق طبعا التي ما زال يسيطر عليها الجيش، القوات الدعم السريع، يعني هذه الميليشيا الشبه عسكرية في أم درمان ومناطق أخرى، لكن هناك رغبة من السلطات السودانية في تشجيع السودانيين الذين نزحوا إلى العودة إلى على الأقل ولاية الخرطوم من أجل إعادة الأعمار. يعني هذا هو طبعا رهان كبير كان للسودانيين الذين نزحوا من الخرطوم وكل المناطق المحيطة بها، إن كان أم درمان أو بحري. وأيضا يعني في هذا الوثائق يعني تابعنا عائلة تعود بعد سنتين إلى بيتها، ويعني الرهانات التي تنتظرها. أيضا ذهبنا إلى المستشفى الوحيد الذي بقي طوال فترة الحرب رغم استهدافها في عديد المناسبات، هذا المستشفى الوحيد، مستشفى النو في أم درمان الذي بقي يعمل. ويعني هذا المستشفى كان هو يعني المتنفس الوحيد لنقول للسودانيين، خاصة أن مدير المستشفى هو أيضا جراح ويقوم بشكل يومي بعدد من العمليات من أجل يعني بسبب إصابات بأسلحة عائرة نارية إلى غير ذلك. يعني وحتى الوضع يعني كارثي في هذا المستشفى بشكل كبير، يعني طاقة الاستيعاب كبيرة جدا.
أستاذ الصادق يوسف، كما تعلم الدعم السريع الآن، قوات الدعم السريع تحذر من أنها ستتقدم نحو مدن الشمال، ستبسط سيطرتها على مدن الشمال بعد الانسحاب من الخرطوم. برأيك لماذا هذه الخطوة؟ وهل الدعم السريع الآن قادر أن يتقدم نحو الشمال على الرغم من الانسحاب من الخرطوم؟
طيب، أولا الانسحاب التام من الخرطوم أنا بعتبره ما انسحاب تكتيكي، انسحاب بعد ضغط كبير جدا من الجيش.
يعني أنت تعتبر أن الجيش هو الذي دفع بالدعم السريع للانسحاب، أم أن الدعم السريع هو الذي قرر الانسحاب؟
هما بشهادتهم برضو، بشهادة الدعم السريع، بأنه هما انسحبوا لكن مش انسحاب تكتيكي، يعني بالضغط من الجيش. الجيش ضغط لحد ما يعني انتشر في كل أماكن، وكان عمل تكتيك لفترة طويلة جدا والتفاف، حتى يعني قدر سيطر عليه المناطق اللي كان يسيطر على الدعم السريع. لا لا لا، في ذاك الوقت الجيش كان قوته ضعيفة جدا، لكن أصبحت الآن القوة كبيرة جدا، لأنه الفترة ما بين السنة ونص أو غرابة السنتين بين السنة ونص كان الجيش بيعد له هذه العدة من عتاد لرجال، لحد يعني الآن تكون بقت قوة ضاربة، والآن ضغط على الدعم السريع، خرج يعني فيهم من أسر وفيهم من قتل وفيهم من انسحب على دارفور، وفيهم الآن في جيوب، حتى الآن كما تفضل الأستاذ محمد في جيوب موجودة في مدرمان، يعني حسي حتى يعني جزء بسيط من مدرمان إذا كان في غرب مبدات أو في الصالحة. سوق ليبيا كان أكبر معقل بالنسبة للدعم السريع، الآن برضو سيطر عليه الجيش. أنا أفتكر التهديدات يعني تفضل بها اللي هو عبد الرحيم الرجل الثاني في الدعم السريع، أنا أفتكرها هي أولا هو في منطقة بعيدة جدا عشان يصل الشمالية، الآن الليل الجيش عنده يعني قوة كبيرة جدا، إذا كان في الدبة اللي هي بتقع بالمربط بين دارفور والشمالية، فهذه تجمع بتاع قوات بالنسبة للجيش. الآن من الصعب جدا أنه يراجعين إذا كان للشمال أو للخرطوم. الآن أبشرك بأنه أو أقول لك أنه المعارك حتدور في دارفور، لكن برضو الدعم السريع حيخسرها، حتدور في دارفور الآن.
نعم، عن الدعم السريع قبل أن ننتقل إلى مسألة الجيش، لكن محمد هل استطعت أن تلتقي بأحد من الدعم السريع حين كنت في السودان أم صعب؟
طبعا يعني لا صعب، يعني هو الخيار عندما نكون يعني في مثل هذه الأماكن خاصة في الحرب، كنا يعني مع الجيش حاولنا أن نكون مع الطرفين يعني، لكن للذهاب لملاقاة الدعم السريع يجب أن نمر عبر تشاد نحو الفاشر إلى غير ذلك يعني، وكان من الصعب جدا. لكن الأكيد أنه هناك نقطة مهمة جدا، هو أن قوات الجيش يعني تقوم باستجواب العديد يعني من الأشخاص الذي خاصة تكون فيهم اشتباه. يعني عندما كنا مع هذه العائلة على سبيل المثال، كان هناك مركز قامت به وضعته السلطات لكل الراغبين في العودة إلى بحر إلى ديارهم، وهناك عدد كبير من العائلات التي تأتي في الصباح الباكر نجل تسجيل أسمائها وأخذ هذه الرخصة يعني لعبور الجسر، لم تكن لديك هذه الورقة التي فيها يعني تصريح بالعبور لن تمر. وهنا يقوم الاشتباه يعني يقومون بالاشتباه في عدد خاصة من الشباب، إن كان بطريقة اللبس يعني يكون مظهره لائق جدا، يعني هو فعلا يعني غريب طريقة الاشتباه، لكن يبدو أنها طريقة فعالة بالنسبة إليهم. يعني عندما تكون نازح لسنتين تكون ظروفك سيئة جدا، يكون حتى شكلك يعني مرهق، وعندما يعني تكون لديك كما يقول السودانيين القروش يعني الأموال، وتكون يعني لابس بدلة وإلى غير ذلك، يعني أنت محل اشتباه. وبالفعل يعني كان هناك أحد الشباب القادمين وتم مباشرة وضعه على جنب يعني التحقيق معه لوقت طويل، ويبدو أنه يقولون أنه أحد عناصر الدعم السريع الذي يعني انسحب من هناك. يعني لم يكن بوسعنا التأكد لأن ذهبنا إلى التصوير مع هذه العائلة، هذه احدى الطرق التي يقوم باعتمادها الجيش السوداني على سبيل المثال.
طيب بالحديث عن الجيش استاذ الصادق يوسف، طبعا بعيدا عن مسألة التحقيقات بالنسبة للمشتبه بهم والآخره، في نهاية المطاف الجيش لمدة يعني أكثر من 3 عقود كان الإسلاميون هم من يضعون يدهم على الجيش، ولذال هذا الأمر، وبالتالي البعض يأخذ على البرهان بأنه في نهاية المطاف يعتمد على الإسلاميين. هل هذا التقدم الآن للجيش في الخرطوم وفي مناطق أخرى يعني بداية عودة النظام السابق وعودة الإسلاميين إلى الحكم في السودان؟
نعم، أولا دار أقول لك هو فعلا سؤالك. الآن حتى المجتمع الدولي متوجس من التعامل مع الجيش برى أنه عودة الإسلاميين عبر الجيش. تركيبة الجيش من ما قام الجيش سعد بنا يعني في الانقلاب بتاع 89 يعني هم كان سيطر عليه الإسلاميين، واصبحت بنية الجيش بالرغم أنه الجيش حسه أصبح متنوع، صراحة الجيش أصبح متنوع تنوع كبير جدا، صح أنه كان مسيطر عليه الإسلاميين. هذه
ولكن الآن من الذي يحارب، هل الجيش أم الكتائب الإسلامية؟
الآن جايك، الآن إذا كان الكتائب الإسلامية أكان كل ألوان الطيف السوداني من الشباب المستنفرين كلهم مع بعض حملوا السلاح، حتى الإسلاميين أصبحوا يعني دارين يدافعوا، دار يدافعوا عن 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 بلدهم، ودار يدافعوا عن أهلهم، ويدافعوا عن نفسهم برضه، هم برضه مستهدفين يعني هسه هم ذاتهم مستهدفين من الدعم السريع. فلذا سعد جو دفع عن الوطن كسودانيين، نعتبرهم كسودانيين، صعب بغض النظر نختلف معهم في الرؤية السياسية أو نختلف معهم في أنه هم قبل كده حكموا 30 عاما.
ماذا عن صحة الأخبار حول التصفيات الميدانية، الاغتيالات، الإعدامات التي تحصل الآن في السودان بشكل يعني ممنهج وخارج عن أي محاكمة قضائية؟ يعني اتهام الكتائب أو بعض الميليشيات الإسلامية بتصفية كل من انتمى إلى الثورة أو من كان ضد النظام السابق.
أنا برى أنه في مبالغة، لكن ما أنفي أقول ما في إعدامات، لأنه لو الآن التسليح بالنسبة للمقاومة الشعبية أصبح عدد كبير جدا من الناس الحاملين السلاح، وهذه الناس حتى الآن يعني ما أصبحوا تحت يعني مش انضموا للجيش، أنهم أصبحوا جنود تابعين للقوات المسلحة أو بنعتبرهم أنهم مدعونين مع الجيش. فلذا أنه الانضباط بتاعهم يعني ما مثل الانضباط بتاع الجيش، الجيش بيكون منضبط أكثر لأنه بتحكم القوانين بتاعت الجيش، لكن هذه الناس المستغفرين فالقوانين بتاعتهم تكون هشة، يعني عندهم دافع أنه يقبضوا لا 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 واحد من الدعم السريع يحاولوا ينتغموا كأنهم هنا. هذه ممكن تحصل، هذه حصلت كثير جدا والناس استنكرتها، يعني هذا حتى الجيش الآن أصبح يستنكر هذا الأسلوب، وناهيك من أنه آلاف المستنفرين يعني تجدي في الآلاف دي ممكن 10 متفلتين أو 15 أنه ممكن يعملوا هذه التصرفات، وطبعا التصرفات مرفوضة جدا لأنه في النهاية
يعني ليست كتائب النظام السابق هي التي تنفذ الإعدامات الآن؟
لا ابدا ابدا، لانه في شاهد حسي الاحداث اللي حصلت حسي الان في منطقه جبل اولياء في منطقه مقفوله، فديل هم المستنفرين اللي هناك هم اللي قاموا باعدام بعض الناس المتعاونين مع الدعم السريع. كما ذكرت هذا اسلوب مرفوض لانه في محاكمات، افترض تتم محاكمات هذا الاسير لازم يجب ان يحترم ويخد في مكان امن لحد ما تتم محاكمته محاكمة عادلة، ده المفترض يحصل، لكن كمان في سيولة أمنية، والآن البلد في حالة حرب والمؤسسات كلها يعني ما حتى الآن ما رجعت بالشكل الرسمي، فالفوضى هذه الفوضى ما خلق الشعب السوداني، الفوضى خلقتها الدول الوراء الحرب ودعمت الحرب ودعمت الدعم السريع لكي يجعل هذا الحرب، يريدون الفوضى الخلاقة، هذه الإحداث عندنا الآن، لكن الشعب بوعيه الآن يحاول يتجاوز هذه
سأطرح سؤال على محمد حول المواطنين الذين التقيتهم. كيف يعني كيف تقيم العلاقة بين المواطنين والجيش؟ هل هناك خوف؟ هل هناك ثقة؟ هل هناك خوف من عودة النظام السابق؟
يعني أكيد كما قال الأستاذ يعني الظروف اليوم هي في السودان ظروف استثنائية، يعني منذ سنتين هذه الحرب ما زالت متواصلة، ولكن أنه المنطقة أو المناطق التي كنا فيها غالبية العظمى حتى الذين كانوا يعني خرجوا حديثا من مناطق الدعم السريع الجميع يعني يدعم الجيش ويريد أن يعود الجيش لبسط النفوذ. وطبعا يعني كل الظروف ملائمة ليكون الجيش اليوم هو يقوم بكل ما في وسعه حتى يعني يتقبله السودانيون. طبعا أكيد النقطة التي أريد أن أتحدث عنها خاصة في لدى الشباب السوداني، هذا الشباب الذي يؤمن إلى حد هذه اللحظة بالثورة السودانية التي أطاحت بعمر البشير. يعني عندما أطاحوا بعمر البشير كانوا يريدون حكومة مدنية التي لم تأتي إلى اليوم، وكنا يعني نتابع أن هناك حرب إضافية بالنسبة للسودان، يعني وهي حرب مرهقة بالنسبة لجميع السودانيين. هذا التيار الثالث اليوم لا نسمع صوته للأسف في السودان، لأن هذا التيار الثالث اليوم يجد نفسه بين مطرقة أن تكون مع الجيش السوداني، أو إن لم تدعم الجيش السوداني فأنت يعني بمثابة يعني وكأنك خائن أو شيء أو تريد الحرب للسودان. طبعا هذا منافي للواقع ومنافي يعني ليس صحيح، يعني كل هؤلاء الذين يؤمنون بالثورة يريدون حتى مع انتهاء هذه الحرب مجددا أن تكون هناك حكومة مدنية مجددا في السودان، وهو ما يطالبون به. هذه الشعارات التي رفعت، ومنهم من يقول أن المتسبب اليوم في هذه الحرب قبل حتى الدعم السريع هو الجيش السوداني.
بالضبط، هنا سؤالي، يعني في نهاية المطاف الشعب السوداني كان يريد دولة مدنية، وكان هذا سبب يعني الثورة في البداية. ما صحت المعلومات حول أن الجيش يريد حل الأحزاب في السودان ومصادرة ممتلكاتها، وبالتالي إعادة سلطة النظام السابق لأن يمسك بزمام الأمور؟
أولا أنا أفتكر التصرف يعني بتاع ناس متهورين، يعني تجد ناس متهورين دائما، لأنه حل الأحزاب دي في النهاية أحزاب عندها قواعد، شفت عندها قواعد على الأرض، ده نمر واحد. عودة النظام السابق أنا أفتكر بالشكل اللي كان بيه صعب جدا يعود. الآن صح هنالك ناس يقاتلون من النظام السابق أو من أبنائهم حتى من الجيل الثالث، الآن اللي بيقاتلوا دل من الجيل الثالث، لكن من الجيل الأول والجيل الثاني غير ظاهرين، حتى إذا كانوا يدرون الأمور من الخلف لكن لن يقدروا أن يديروا الدولة على العلن، لأنه أول شيء المجتمع الدولي لا يرغب فيهم، الحاجة الثانية الشعب السوداني. صح هم الآن أصبحوا مواطنين المجرمين فون يحاكموا محاكمات عادلة،
لكن إذا أردنا أن نعود أستاذ الصادق يوسف إلى بداية هذه الحرب من عامين، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أنشأ لجنة تفكيك النظام السابق، وهذه اللجنة قامت بتحقيقات وقامت بمصادرة أموال يعني قيادات في النظام السابق في لدى الإسلاميين. هل ساهمت هذه اللجنة بالدفع بشكل أو بآخر إلى انفجار الوضع وبالتالي إلى إشعال الحرب فيما بعد؟
حقيقة والله فعلا حقيقة هي المسألة دي صعبة جدا، لأنه فعلا لجنة التفكيك كانت لجنة غير حكيمة، وصح كان في اندفاع شديد جدا، حتى يعني مش الناس الأجرموا والناس ما أجرموا، حتى لو أنه أنت تنتمي للنظام لكن أنت إنسان غير مجرم أو موظف عادي، يعني تحاكم وتصادر أموالك وتصادر تخرج من بيتك برضو، هي دي بداية الحرب حقيقة، دي بداية الحرب. أنا كنت آمل أنه الثورة الجادة ثورة شعبية عارمة وثورة أيدها كل المجتمع الدولي، نحن كنا متوقعين أنه طوالي يسهبوا في بناء الوطن وأن الوطن أصبح معافى، لكن تخيلي من انهيار نظام البشير لحد ما جاءت الثورة ولا مستشفى ولا مدرسة واحدة يعني بنيت في ظل هذه الفترة. كانت فترة معقدة جدا، كلها مشاحنات، حصلت أخطاء وحصلت مشاحنات. يعني أنا أردت حتى كانوا في كل الأحزاب كانت موجودة، لو كانوا حكيمين، لو كانوا حكيمين النظام السابق قال أنا ما دار أحكم، هم كانوا حاكمين لكن ما كانوا حاكمين في إدارة البلاد. عشان كده حتى الآن نحن أنا بفتكر القوة السياسية حتى الآن عندها فرصة الآن تصيب الخطاب التصعيدي، والآن الشعب محتاج لهم والبلد محتاج لهم في بناء البلد وإعادة التعمير.
عظيم. ذهبت حكومة الحمدوك، بعد الانقلاب جرى اتفاق في نهاية المطاف، التوقيع على اتفاق إطاري بين البرهان وحميدتي دقلو، مع الدولة الدعوة يعني إلى وضع خارطة الطريق لبناء دولة مدنية وإلى آخره، لكن الإسلاميين لم يلتزموا بهذا الاتفاق. كان هذا خطأ برأيك؟
أولا حقيقة الصراع كان بين حميدتي وكان بين البرهان، ده الصراع.
يعني صعود حميدتي ودعم القبائل له والشعبي هو الذي أخاف البرهان؟
مش هو الذي أخاف البرهان، هنالك نقطة مهمة جدا، تفكيك القوات المسلحة، ده كان خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة. هنالك شرزمة من الشل، حتى سيدات لا يفهمون عن العسكرية ولا القوانين العسكرية، جابوهم في ورشة لكي يفككوا الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده سمعته مهما كان فيه إسلاميين، لكن أصبح جيش البلد، أنت تعال الجيش ده طوره وحدثه.
هو فيه إسلاميين أو كله مكون من الإسلاميين؟ لأنه بالمبدأ الجيش السوداني مكون من الإسلاميين،
مكون يعني من الإسلاميين، لكن يعني إحنا ممكن نقول الإسلاميين كانوا في الفترة مسيطرين عليه،
وما زالوا الآن
هم أغلبية، نقول نحن هم أغلبية في الجيش خلاص. الآن هنالك الحركات المسلحة أصبحت جزء من هذه المنظومة وسيتم استيعابهم بشكل رسمي، حتى الآن بيغاطلوا مع الجيش باعتبارهم هم الجيش، صح يعني باعتبارهم هم الجيش، وبعد انتهاء الحرب كلهم سوف يعني يصبحوا جزء من الجيش السوداني. الجيش
كان السوداني يمكن تجنب هذه الحرب؟
كان ممكن، كان ممكن لو كان في حكمة من السياسيين، كان ممكن نسيب العسكريين، لو كان في حكمة من السياسيين اللي كانوا على 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 سدة الحكم كان ممكن يتجاوز هذا الصعاب، لكنهم راحوا في خطاب تصعيدي من لجنة التفكيك للورش اللي اتعملت، يعني كان في استفزاز للجيش صراحة، كان طيب في استفزاز كبير.
سنتحدث بعد قليل عن الدعم السريع وعن صعود حميدتي وأين أصبح الآن، ولكن قبل أن أودع وأن أشكر محمد فرحات، في أي توقيت البرنامج؟
سيكون اليوم غد السبت الساعة 7:10 بتوقيت باريس يعني.
إذن
عائدون يا خرطوم،
عائدون يا خرطوم، وثائقي بتوقيع محمد فرحات كبير مراسلين الحربيين في قناة فرانس 24. شكرا جزيلا لك. سنشاهد الوثائقي. أستاذ يعني بانتظار أن ينضم إلينا الأستاذ عادل عبد العاطي بعد لحظات. أستاذ الصادق يوسف، كما ذكرت منذ قليل يعني كان هناك نوع من سجال على السلطة أو بين البرهان ودقلو وحميدتي. في نهاية المطاف في فترة من الفترات حميدتي أصبح يعني كان أمامه أمبراطورية أو كان على رأس أمبراطورية شعبية قبائلية مالية، وكان يعني يحمل بشكل أو بآخر هذا الحلم لبناء دولة مدنية وليس دولة إسلامية. هل هذا ما أخاف البرهان؟
أولا أجعل حميدتي أنه يتمدد ويمتلك المال ويتسلح ويأخذ سلاح وساعده مساعدة كبيرة جدا هو البرهان، هو ساعد حميدتي للوصول لهذه المرحلة، لكن العشم في الحكم جعل الأطماع حميدتي وفي بعض السياسيين وقفوا من خلف حميدتي لكي أنه هو يكون الرجل رجل المرحلة وأنه هو غود المرحلة،
هو الذي يقود السودان.
نعم يعني حقيقة هذا التصعيد زي ما قلت لك هذه هي بداية الحرب. كانت في عدم حكمة إذا كان من السياسيين، وكان في يعني حتى حميتي يعني زولا كان الرجل الثاني، وكان يمتلك زي ما ذكرت يمتلك مار، يمتلك جيش قوي، ويمتلك كل الآن أصبح يعني كل الحاجات دي أصبحت يعني إذا كان عنده قصور، وكان وصراحة يعني كان الشعب السوداني في مرحلة من المراحل.
كيف تفسر أنت هذا التحول؟ كيف تفسر هذا التحول؟ يعني اليوم هناك اتهامات للدعم السريع بأنه كان بالنهب، اغتصاب، يعني لم يعد يحمل هذه الصورة التي كانت في البداية.
دخوله في الحرب، دخوله في الحرب هو خلاص جعله شخصية تانية. صح، لو هو انتظر كان حميتي كان ممكن الحكم، يعني كان ممكن يحكم. هو لو انتظر وكان أصابته يعني توخى شوية وفي الحكمة كان ممكن كان يصبح حاكم.
سنتابع الحديث في هذا الموضوع، ولكن دعني أرحب بالأستاذ عادل عبد العاطي مستشار منظمة حملة السودان المستقبل. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل.
أهلا وسهلا بك.
أستاذ عادل، أنت طبعا خارج السودان الآن، وددت أن أسألك إلى نظرتك أنت لمستقبل السودان في ظل استمرار هذه الحرب لمدة سنتين، ويعني هي تستعد لدخول العام الثالث.
مستقبل السودان مظلم في ظل استمرار هذه الحرب، وحاضره أيضا سيء جدا. العشم والأمل أن تنتهي هذه الحرب في فترة قصيرة بانتصار الجيش وبإدماج كل الميليشيات التي تقاتل معه والقوات التي تقاتل معه الآن في الجيش الوطني الموحد، واقتدار يعني عملية سياسية واسعة تشمل كل القوى الوطنية، وتؤدي إلى استقرار السودان، تؤدي علاج الجراحات التي خلفتها الحرب، وثم تفتح الباب لتحول المدني الديمقراطي. ولكن استمرار الحرب في كل يوم هو دمار للبنية التحتية السودانية، للبنية البشرية السودانية، للنسيج الاجتماعي السوداني، وأيضا هي دمار للمقدرات العسكرية السودانية في ظل عالم يعني يزداد اضطرابا ويزداد مشاكلا وفي ظل
استراقات. تتخوف أنت أستاذ عادل عبد العاطي من تقسيم السودان؟
نعم، هذا وارد نظرا لما كان يدور في سوريا في فترة، وما يدور الآن في ليبيا من انقسام، وأيضا الواقع على الانقسام في جمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها. فهذا السيناريو وارد، أيضا هناك دول منقسمة على نفسها مثل كوريا الشمالية والجنوبية، فهذا واقع، هذه وارد في ظل أن القوى التي وقفت وراء الحرب خصوصا القوى الخارجية يمكن أن تغنى بالغنيمة بتقسيم السودان. يعني إذا لم تستطع أن تسيطر عن طريق حميتي على كل السودان، فعلى الأقل أن تسيطر على إقليم معين من السودان وتستثمر ثرواته، وتستطيع أن تفاوض من خلاله على وضعية أفضل لها ولمن يأتمرون بأمرها مثل جنرال حميتي.
طب كيف تنظر أنت إلى ما يقال بأن في نهاية المطاف الآن الإسلاميون هم الذين يسيطرون على الجيش وهم الذين يدعمون البرهان، وبالتالي مع تقدم الجيش سيعود الإسلاميون إلى الحكم وسيعود معهم النظام السابق؟
هذا ليس صحيحا. الإسلاميون
لماذا؟
هم واحدة من القوى التي تدعم الجيش، ليس كل القوى التي تدعم الجيش. صحيح أنه تم استهدافهم من قبل حميتي ومن قبل الدعم السريع، وتم تهديدهم بالتدمير الشامل وبالقتل وبالسحل في الخرطوم، فمن الطبيعي أن يقفوا بجانب الجيش، ولكن تقف القوات المشتركة، قوات حركات تحرير السودان وقوات وهي قوات علمانية، تقف حملة السودان المستقبل بجانب الجيش وهي قوة علمانية وليبرالية، يقف العديد من المواطنون وهم ليس لهم علاقة، تقف جزء من لجان المقاومة الذين كونوا الكتائب الثورية وهؤلاء يساريين، يعني في صف الجيش في معارك الخرطوم الأخيرة قاتل أعضاء من الحزب الشيوعي السوداني في صف الجيش، فلا يمكن حسابهم على الإسلاميين. صحيح أن الإسلاميين كانوا موجودين في الجيش وأيضاً موجودين، وصحيح أنهم موجودين في المجتمع، وصحيح أنه عندهم تنظيم عسكري كونوه هو كتاب البراء بن مالك أو لواء البراء بن مالك، ولكن هذه واحدة من الفسيفساء التي تدعم الجيش، ليس هم التنظيم الوحيد وليس هم التنظيم الأقوى، ويظل الجيش السباني عصي على الأجلجة. يعني كانت في السبعينات محاولة أجلجته يسارا فشلت. في كل 30 سنة التي تمت في زمن الإنغاز محاولة أجلجته على أن يكون إسلاميا فشلت.
لا ما يعني هناك يعني معروف فكرة أن من يدخل الجيش كان لابد أن يكون إسلاميا على مدى 3 عقود. يعني
ليس صحيحا، ولو كان هذا صحيحا لما كون الإسلاميون كتائب الدفاع الشعبي باعتبار أنها تنظيم تابع لهم، لما أبعدوا 10,000 من الجيش في سنة 2005 ما يسمى بكتيبة 10,000، لما أبعدوا 5,000 في سنة 2010، لما أبعدوا عشرات من الضباط، لما كونوا.
طب ماذا عن الإعدامات التي تحصل الآن؟ هذا السؤال سألته أيضا لضيفي في الاستوديو الأستاذ صادق يوسف. ماذا عن الإعدامات التي تحصل الآن والتي تخيف المواطنين والتي تطال كل يعني رموز الثورة؟
هذه جرائم حرب، هذه جرائم حرب.
من يقوم بها؟ من الذي يقوم بهذه الإعدامات؟
يقوم بها قوى محسوبة على الجيش، بعض المستنفرين، يقوم بها الوالي براء بن مالك هذا الإسلامي، تقوم بها قوات كيكل ما يسمى بدرع السودان. هذه كلها قوى غير منضبطة، ولذلك ظللنا في حملة السودان المستقبل ندعو لحل هذه القوة ودمجها في الجيش وتعيين ضباط محترفين لقيادتها، لأنه لو ترك لها الحبل على القارب ستمارس. هذه جرائم حرب، هذه جرائم ضد الإنسانية، بأي حال من الأحوال لا يمكن قبولها، يجب ملاحقة من يقوم بها، يجب محاسبتهم، يجب محاكمتهم، سواء كان في أمام القضاء السوداني أو القضاء الدولي. هذا لا يقلل بأي حال من الأحوال إنه الجيش يدافع عن الدولة، لا يقلل بأي حال من الأحوال. هذه جرائم لا تقلل من طبيعة الحرب، إنها حرب على الدولة، على المجتمع السوداني، وقوات الدعم السريع تقوم بأشياء مثل هذه وأكثر. كل جريمة حرب.
أستاذ عادل، أعلم أنك غير قادر أن تبقى معنا طويلا، لذلك أستغل وجودك معنا عبر الهاتف. أستاذ عادل، طب ما الذي ينتظر الدعم السريع يعني ويهدد باجتياح الشمال، مناطق الشمال؟ هل سيتمكن من ذلك وما هي الخطوة المقبلة؟
اجتياح مناطق الشمال ليس له أي معنى استراتيجي أو عسكري، يعني هو يتكلم عن مدن دنقلة والدبة وعطبرة وسندي. هذه المدن ليس فيها أي قوة عسكرية، هذه المدن لا تشكل أي يعني تأثير اقتصادي. هو خسر الخرطوم والآن يحاول الانتقام من مكونات اجتماعية أعتقد أنها تدعم السلطة الحالية، وهذا يوضح أنه لا هدف سياسي له. يعني التهديد بمهاجمة ولايتين هما أصلا طرفيتين يسكن فيها عدد قليل من السكان، فهذا يعني لا معنى له. الحديث عن استعادة الخرطوم له معنى لأنها رمز السيادة ولأنها العاصمة ولأنه دورها السياسي ودورها الاقتصادي، ولكن هذا لا يعني شيء. هل يمكنه ذلك؟ يمكنه المحاولة، طبعا يمكنه المحاولة كما يحاول الآن اجتياح مدينة الفاشر، ولكن أعتقد أنه الدعم السريع الآن منذ 6 أشهر هو في حالة دفاع، لا يستطيع القيام بعمليات هجومية لإنفراط السيطرة والكنترول على قواته، لضعف الإمداد، لخسارة عدد كبير جدا من القيادات الميدانية. فهو في اللحظة الحالية لا يستطيع القيام بعمليات كبيرة، والدليل فشله في السيطرة على الفاشل رغم هجوم حوالي 190.
إذن دعم السريع في حالة دفاع. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل عبد العاطي، مستشار منظمة حملة السودان المستقبل. تعليق سريع أستاذ صادق يوسف حول ما قاله الأستاذ عادل، ربما توافقه الرأي، خاصة فيما كنا نتحدث به حول الدعم السريع.
أولا نعم، بالنسبة للدعم السريع كما ذكرنا، أول شيء الجرائم اللي ارتكبت الدعم السريع كبيرة جدا. أنا كنت أسلط الضوء على الأسرة، لأنه الآن بعد دخول الجيش إلى منطقة جبل أولياء أو بعض المناطق مؤخرا، وجد هنالك أسرة كثيرين جدا ويعيشوا معاناة كبيرة جدا، فيهم من توفي وفيهم من الآن يعني أصبح شكله هيكل عظمي، وهذه الفيديوهات مصورة وموجودة يعني لظروف صعبة عاشوها الأسرة تحت الدعم السريع.
هذه مقدمة ممتازة للجزء الثاني، فاصل قصير وأرحب بضيفتنا التي انضمت إلينا.
المجلة. أمل نادر.
المجلة، المجلة نخصصها اليوم للسودان، السودان الذي عاش عامين من الحرب التي لم تنتهي بعد. طبعا هناك تداعيات عسكرية ميدانية كبيرة لهذه الحرب بين الجيش من جهة، الدعم السريع من جهة أخرى، تساؤلات عدة حول احتمال عودة الإسلاميين إلى الحكم ونظام البشير من خلال الجيش ووجود الإسلاميين في الجيش، أسئلة وأيضا بالنسبة لخطر تقسيم السودان، مستقبل الدعم السريع، ما الخطوات التي يمكن أن يقوم بها خاصة مع محاولة قيام حكومة، حكومة في المنفى، الكثير من الأسئلة. ولكن هناك نقطة مهمة ومهمة للغاية، هي الوضع الإنساني، الوضع الإنساني لملايين السودانيين، أكان من بقوا أو الذين هاجروا والذين نزحوا إلى دول الجوار والذين يعيشون في حالة إنسانية مذرية. أجدد الترحيب بضيوفي الأستاذ صادق يوسف، رئيس المركز الأوروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الأفريقي، أهلا بك. وانضمت إلينا الأستاذة رشيدة شمس الدين، الناشطة السياسية والنسوية السودانية، أهلا وسهلا بك سيدة رشيدة. أنت طبعا تتابعين عن كثب الوضع الإنساني، كيف يعني كيف يمكن أن تصفي لنا ما آلت إليه الأمور؟
مرحبا بك سيدتي الكريمة، ومرحبا بمشاهدي ومستمعي إذاعة مونت كارلو الدولية. وحقيقة يعني دائما بنغتنم الفرص البسيطة والقليلة لنوجه أنظار العالم لمأساة السودان. فعلا العالم ملتهب يعني، ونرى في كثير من المناطق أنه في حروب وانفجارات وكثير من المآسي الإنسانية الحاصلة، لكن حقيقة الوضع في السودان يعني وضع كارثي، وضع مأساوي. لدي صديق قبل يومين كتب استغاثة في الفيسبوك يقول أنه الفاشر تموت جوعا، المواطنين في مدينة الفاشر يتضورون جوعا، حتى يعني أصبحوا يأكلون الصفغ الأشجار، محتاجين حقيقة لمساعدات إنسانية عاجلة، مساعدة يعني مثلا
لا إحنا تدخل المساعدة،
لا تدخل المساعدة، لا تدخل المساعدة سيدتي، لأن هنالك طبعا مدينة الفاشر محاصرة لفترة طويلة جدا، يعني غرابة السنة هي محاصرة، يعني انتهت المواد الغذائية والمؤن الغذائية، تم نهب حتى مناطق ومناطق اللي كانت فيها الإغاثة التابعة لوكالات الأمم المتحدة، مخازن الأمم المتحدة كلها تم نهبها من قبل ميليشيات الدعم السريع. عدم الأمن طبعا والأمان والاستقرار وكذلك الخطر الأمني المحتق بالمنطقة يمنع يعني ويجعل خطر كبير على موظفي وكالات الأمم المتحدة المختلفة في الدخول إلى هذه المنطقة. أضف لأنه هنالك زي ما ذكرت لك نهب وفوضى كبيرة جدا في المدينة وفي المعسكرات المجاورة للمدينة تقوم بها ميليشيات الدعم السريع. كانت هنالك مناشدات ومنادى لعملية إسقاط جوي لبعض المواد الغذائية، حتى هذه يعني الفكرة في إسقاط جوي بطائرات تابعة للجيش السوداني. الدعم السريع اليوم أمس استهدف طائرة كانت تقوم بإسقاط جوي لمواد غذائية ومواد صحية، فبالتالي حقيقة الوضع كارثي، الوضع الإنساني في السودان وبالأخص في المدن المحاصرة.
لماذا المساعدات الدولية أيضا خجولة؟
المساعدات الدولية سيدتي خجولة وتكاد تكون معدومة الآن. المجتمع الدولي كما أكرر دائما أدار ظهره للسودان بكامل مسؤولياته، يعني نحن الآن كسودانيين نقوم بمبادرات اجتماعية بسيطة، يعني حتى بالعون الذاتي بمدخراتنا نحاول يعني نلم من بعضنا لكي نرسل إلى أهلنا في السودان، ولكن بشكل رسمي لا توجد هنالك مساعدات. يعني وكالات الأمم المتحدة كما ذكرت لك كلها الآن لا تعمل في السودان، يعني كانت في شاحنات خجولة دخلت قبل يعني شهر رمضان، لكن الآن لا توجد أي مساعدات إنسانية. لذلك نناشد العالم أن يقف أمام هذه المأساة التي يعني الآن السودان هنالك مجاعة في السودان، فبالتالي هي أكبر من قدرات المجتمع المحلي، نحتاج للمجتمع الدولي لدعم هذه المأساة في السودان.
يعني المساعدات أستاذ صادق يوسف خجولة، الدولية أقصد، ولكن البعض برر ذلك بأنه كان هناك مساعدات ولكنها أحيدت عن هدفها وتحولت إلى يعني استغلت لدعم أو لشراء الأسلحة والآخره. أنت كيف تفسر هذا القلة بالدعم الدولي، الدعم الإنساني للسودان؟
نعم فعلا حقيقة كما تفضلتي أنه الأساء للمذهلة بتاعت المساعدات بدل دخول الإغاثة بالنسبة للمضررين، أصبح دخول المسيرات وأصبح دخول الأسلحة عبر كان معبر أدري كان المعابر الأخرى، فأصبحت مهدد خطر جدا بالنسبة للدولة السودانية. أنا بفتكر حتى المساعدات التي بيستولى على الدعم السريع يعني ما بتصل للمواطن المحتاج، فأنا بفتكر المساعدات الإنسانية حتى يعني بعد ما الحكومة وقعت على فتح المعابر أوفت بهذا الشرط، لكن الداعمين الدوليين ما متحمسين، وأضف لذلك أنه القرار بتاع ترامب بأنه وقف المساعدات الإنسانية وكذا
USAID.
فأنا أفتكر في مأزق كبير جدا في الدعم الدولي.
سأسألك بعد قليل عن دول الجوار وعن يعني من يدعم من، ولكن أستاذة رشيدة شمس الدين، يعني هناك حديث الآن عن نهب، عن اعتداءات، ولكن أيضا عن اغتصاب لسيدات. هل لديكم أشياء موثقة؟ هل لديكم اتصال بما يجري؟ كيف يمكن أن تصفي لنا ما يعني المشهد؟
والله سيدتي يعني فعلا الحرب كلها لعنة، ولكن اللعنة التي أصابت النساء بحوادث الاغتصاب أنا أعرف عشرات الحالات، يعني أنا بشكل شخصي أعرف بكل أسف لحساسية المبغف نفسه. يعني هنالك سيدة لديها 4 أطفال تم اغتصابها، أنجبت طفلة، الآن لا تعرف مصير هذه الطفلة
بدون أسماء طبعاً، ولكن بدون
بالتأكيد أسماء. أنا لا أستطيع أن أذكر أسماءهم، هم حتى لا يقولون أسماءهم الحقيقية. فبالتالي لحساسية المبغف وحساسية المجتمع السوداني، نحن في السودان مجتمع محافظ، بالتالي يعني نفسيا واجتماعيا عملية الاغتصاب تؤثر على المجتمع، يعني تخلخل المجتمع السوداني. أنا كثيرا ما أتكلم عن أني مهمومة جدا،
يعني هؤلاء السيدات يرفضن من حتى من أسرهن، من عائلتهم وأزواجهن وإلى آخره.
exactly. وهنالك كثير من السيدات، أنا أعرف 4 طبيبات أقدمنا على الانتحار، لم يتقبلنا يعني أن يعني يحملنا سفاحا من اغتصابات الدعم السريع. في مدن يعني مثلا في ولايات الجزيرة كان هنالك حالات اغتصاب جماعي، وبكل أسف سيدتي من يوثق لهذه العمليات هم نفسهم أفراد وميليشيات الدعم السريع توثق عملية الاغتصاب.
طب لماذا؟
كنوع من كسر المجتمع، كنوع من الحقد الاجتماعي، وكذلك هي ثقافة بكل أسف عن هذه المناطق، يعني يفتخرون بهذه العملية. هو أيضا سلاح، تعتبر كسلاح، وهي سلاح غزير جدا، يعني رأينا هذا الأسلحة،
هو الاغتصاب أحد أسلحة الحرب،
أسلحة يعني. الحرب، ونحن دائما ما نقول الحرب لا تخاض على أجساد النساء، ولكن بكل أسف الآن النساء السودانيات يدفعن ضريبة الحرب زائد ضريبة أنهن سيدات، يعني تم اغتصاب الأطفال، سيدات كبار السن، صغار السن، والمريضات، الطبيبات، العاملات، من كل يعني الآن الكارثة الإنسانية في السودان هي الجوع، ولكن الكارثة الاجتماعية في السودان هي عملية الاغتصاب التي تمت لشريحة كبيرة جدا من النساء.
أنتم كيف تتمكنون من توثيق هذه الأشياء؟ وما المطلوب؟ ما الذي يمكن فعله للحد من هذه الجرائم؟
سيدتي بكل أسف الجريمة تمت. نحن نكافح الآن، يعني إحنا عملنا حملة بشكل شخصي إنه كيف نرسل حبوب منع الحمل. العملية تمت، عملية تخصيص. نحن مدنيين سيدتي، لا نستطيع أن نوقف العسكر بالذات مليشيات الدعم السريع، هذه المليشيا التي لا يوجد لها أي واعز لا أخلاقي ولا أيديولوجي ولا عقائدي. فبالتالي نحن لا نستطيع وقف وكبح هذه العملية، عملية الاغتصاب، ولكن نستطيع أن نعاون المغتصبة في إنه كيف إنها تقدر تحاول تمارس حياتها أو ترجع لحياتها بشكل أفضل. هنالك أسرة أيضا دعمت المغتصبات من أفراد الأسرة، أزواج وأبناء وأبهات، يعني هم بنفسهم يبلغون عن هذه الحالات. يعني كثير من الحالات تم التبليغ عنها بشكل مباشر من المغتصبات نفسهم لإيجاد حلول. يعني زي ما ذكرت لك، هي مشكلة كبيرة جدا ومعقدة لما ستنتج يعني من إشكالات داخل المجتمع السوداني اللي هيصاب بخلخلة كبيرة جدا. ولكن يعني نحن لا يعني لا نستطيع أن نفقد الأمل. يعني نحن نحاول نعمل في كيفية إيجاد أي مخرج لهذه الورطة والأزمة الكبيرة التي دخلت فيها سيدات السودانيات.
أستاذ صدق يوسف، صعب الانتقال العودة إلى السياسة حين نسمع شهادات من هذا النوع، ولكن هناك موضوع أود طرحه يعني قبل ختام هذه الساعة الإخبارية، هي مسألة دول الجوار. أي دور تلعب هذه الدول؟ يعني هناك بعض الدول تدعم الجيش وبعض الآخر يدعم الدعم السريع. ما هي التداعيات؟ كيف أنت تنظر إلى الخارطة؟ وبالتالي إن كان هناك من خطر تقسيم، هل من مستفيد من هذا التقسيم للسودان؟
أولا بالنسبة لدول الجوار، دوره كان دور سلبي جدا من الحرب، ودور سلبي جدا لأنه فيه من دعم حميتي وساعد عليه أنه الحرب تشتعل.
مين؟
يعني سيبك من المسميات.
أيوة.
لكن نحن نتكلم عن أغلبية دول الجوار. أما من يصطفوا مع الجيش كان يقصدوا مصر. مصر يعني كدولة يعني متفهمة الدور السوداني، دولة عندها كانت في فترة
يعني تهديد حميدتي بأن يذهب إلى الشمال ألا يستهدف مصر؟
طبعا ما بيقدر بكل حال من الأحوال. لا، حميدتي ما يقدر ذا توصل الشمالية. مصر دي دولة، مصر دولة بمؤسساتها، مصر دولة يعني مصر ليلة.
هناك من يقول يعني من المحللين بأنه بعض دول الجوار، ليس الجميع، ولكن وكأنه ينتظر إلى يعني تفكك آمن للسودان وتقسيمها فيما بعد.
أولا بالنسبة لتقسيم السودان، بالنسبة لتقسيم السودان دي خطة موجودة ومرسوم لها، لكن الليلة بعزيمة الشعب السوداني وبقوته ويعني الدعم السريع ده يا سيدتي حكم، لكن ما قدر استولى على الـ على الـ على الـ على الخرطوم، استولى على بعض الأغاليم، لكن ما قدر يحكم.
شو المشكلة فقط في الدعم السريع؟
المشكلة الدعم السريع لأنه ما
يعني
كان.
أنت برأيك ليس هناك مشاكل أخرى
في
السودان؟
لا أنا أقصد لا أنا أقصد الدعم السريع في فترة قام حس الفترة حاليا دي قبل ما الجيش سيطر على الخرطوم، كان هم سيطر تام على مؤسسات الدولة، كل الوزارات، على مجلس الوزراء، على القصر الجمهوري، على المطار، على الإذاعة، يعني أكثر من كده. أنت تحكم كده؟
لم يستطع أن يحكم ولم يستطع أن يكون حكومة.
لم يستطيع أن يحكم ليه؟ لأنه ربنا أراد للشعب السوداني أنه إذا حكم حتكون هناك كارثة أكبر. لأن شوفي سيدتي، الدعم السريع استولى على هذا كله وأصبح ضد المواطن.
طيب دولة مدنية في السودان ممكنة ولا قدر السودان أن تحكمه دولة إسلامية؟
دولة مدنية الآن بكون الشعب نفسه، الشعب الآن الحمل السلاح كله الآن هو بخطط لدولة مدنية. يعني الناس الآن الموجودين في السودان وتحملوا كل المشاق وكل التعب وكل اللي حصل لهم من في الحرب، هم الآن بقعدوا في طاولة واحدة ويعملوا دولة مدنية. والجيش الآن هو الجيش ذاته الآن هو سعى لأنه يكون في مجلس وزراء مدني خلاص، لكن في هذا الوقت الجيش لازم يكون موجود في المؤسسات لسبب، لأنه الآن في سيولة أمنية، نحن تاني ما بنكرر أنه
ما يكون في المؤسسات لكن
في مؤسساته.
أيوة طبعا يكون في مؤسساته لكن سيدتي يعني نحن الصادق ما ننكر أنه إحنا في الورطة دي لأنه البشير هو من صنع هذه الميليشيا. الدعم السريع صنيعة الجيش السوداني, صنيعة المؤتمر الوطني الحاكم في السودان, يعني جذور المشكلة بترجعنا للإسلاميين الذين كانوا في الحكم في السودان والذين ورطوا وأدخلوا البلاد في هذه الورطة. كذلك انقلاب الجيش في 25 أكتوبر سيدتي كانت هناك حكومة انتقالية لم يستطيع الصبر عليها. كل البنجني فيه ده من 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 خلل, من خلل كبير جدا في 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 الجيش السوداني الإسلاميين الذين سيطروا على الجيش السوداني وكذلك
أكثر
سيطروا
من 30 عام 34 عام.
اكزاكتلي. فبالتالي سيدتي نحن نجني ثمار يعني ما فعلوه داخل
مخخة. كيف تنظرين المستقبل؟
المستقبل سيدتي يعني السودان يعني يا شيخ لا يموت, يعني هو دولة يعني لها جذور ضاربة في
تخوفين من التقسيم؟
أتخوف من التقسيم, يعني لدينا تجربة, تجربة تقسيم جنوب السودان
صحيح
يعني. فبالتالي نحن وارد خطر التقسيم ووارد سيدتي حرب السودان. هي ليست حرب الجنرالين كما يقولون, هي حرب الدول, هي حرب المصالح الدولية. يعني هنالك دول بعيدة عن السودان ولكن لديها مصالح في السودان أن تكون هناك حرب ويكون هنالك تقسيم. لذلك سيدتي يعني السودان
وليس فقط دول الجوار,
دول الجوار وليس فقط دول الجوار, يعني إذا كانت تشاد, إذا كانت مصر, إذا أفريقيا الوسطى, جنوب السودان, كل هذه الدول, دول جوار لديها مصالح إذا كان الحرب في السودان سلبا أو إيجابا. لكن هنالك دول بعيدة جدا عن السودان ولكن لديها مصالح أن تكون هنالك حرب في السودان, لذلك تدعم أطراف في أن تكون الحرب مستعرة إلى يومنا هذا. لكن كما ذكر أستاذ الصادق بعزيمة السودانيين يعني ممكن العالم يتفاجأ, يعني يتفاجأ ببسالة السودانيين واصطفافهم حول دولتهم, حول إنه كيف يقدروا يدحروا الدعم السريع وكيف إنه يقدروا يرجعوا بلدهم لنقطة إنها تحلم بمدنية. يعني حلم مشروعي إنه نحن يكون عندنا حكومة مدنية بعد تاريخ طويل للسودان من العساكر ومن حكم العساكر, لكن لابد أن تكون هناك حكومة مدنية ولابد هناك خطوات تصبغ هذه الحكومة. عايز أرجع لنقطة كان ذكرها أستاذ الصادق, الأسرى. هنالك تقرير أعدته مونتي كارلو تكلم عن أسرى مصريين كانوا في معتقلات الدعم السريع. أنا حضرت التقرير كان صادم جدا. فبالتالي قضية الأسرى وقضية المساعدة الإنسانية الآن هي أكثر إلحاحا. يعني نتمنى توجه كل الأضواء الإعلامية لهذه المشكلتين, المساعدات الإنسانية وعملية الأسرى وكيف معالجة ملف الأسرى, لأنه ملف شائك جدا ويحتاج تدخل عاجل جدا من جهات قانونية وجهات دولية. فبالتالي دي الأكثر نقطتين الآن ملحات داخل الحرب في السودان.
إذن الأسرى
والمساعدات الإنسانية,
والمساعدات الإنسانية
هي الحوجات المهمة جدا في السودان, لأنه يعني الاثنين زي ما ذكرت لكي هم ملحين, ويعني لازم تكون في تدخلات عاجلة, تدخلات أممية بإمكانيات
يعني
أكبر من إمكانيات
الشعب السوداني. المنظمات الدولية تندد وتصدر تقارير حول الوضع المزري أكان للاجئين النازحين, أكان للأسرى, أكان يعني كل المواطنين السودانيين الذين يعانون الحرب.
أيوة سيدتي, لكن يعني it is not enough, يعني
ليس
كافيا. إلى متى ستندد؟ المطلوب تحركات عملية. نحن نندد ونجلب وندين وكل هذه على رأسنا, ولكن نحتاج تدخل عملي, نحتاج أن تكون هنالك منظمات. يعني الآن الإنسانية في محك خطير جدا, نرى ما حصل في غزة, نرى ما حصل في السودان, نرى ما حصل في يعني العالم الآن. الإنسانية, الضمير الإنساني في محك, في تجربة يعني قاسية جدا. لا بد أن تكون هنالك يعني نظرة إنسانية واعية للحاجة.
هل أنست حرب غزة السودان برأيك؟
لا, حرب غزة يعني نحن غزة في غلوبنا والسودان في غلوبنا, يعني الحرب, الإنسان هو الإنسان سيدتي. إذا كان في أي مكان, إذا كان في غزة تقتل وتغتصب يعني والنساء والأطفال, وكذلك في السودان الحرب هي الحرب سيدتي. الإنسان هو الإنسان, لا بد أن نقف مع الإنسان, نقف مع المقاومة. يعني أنا عن نفسي دائما ما أتكلم أنه ليست هناك حرب أفضل من حرب, كلها حروب, والحروب ليست فيها أخلاق ولا خير يعني. فبالتالي هتكون نفس الأزمة.
شكرا, شكرا جزيلا. ومع هذه المناشدة نأتي إلى ختام هذا البرنامج المجلة الذي خصصناه اليوم للسودان. على كل, نحن اليوم خصصنا يوم كامل للسودان. أشكر ضيوفي في هذه الحلقة السيدة رشيدة شمس الدين الناشطة السياسية والنسوية السودانية, أستاذ صادق يوسف رئيس المركز الأوروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الأفريقي. أيضا الأستاذ عادل عبد العاطي مستشار منظمة حملة السودان المستقبل، وكان معنا أيضا الزميل محمد فرحات الصحفي في قناة فرانس 24 الذي أعد برنامجا وثائقيا حول الحرب في السودان. شكرا للزميل علي عاطف علي صالح، وأيضا لفالنتان بلان، ريتا محمود، دوني كومبياجي، شايناز رويع، وإلى اللقاء.